الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: مسألة حول ضمة القبر. قال السفاريني في لوامع الأنوار: قال أبو القاسم السعدي: والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى القبر ثم يعود الانفساح له فيه. يعني لابد من ضمة لجميع المكلفين إلا الأنبياء على القول الصحيح، مع أن جماهير العلماء ذهبوا إلى ضمة الأنبياء. وسيأتي أن من ذهب إلى أنها ضمة كضمة الأم الحنون لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فرج عنه، فرج من شدة. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أن ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما، وإن كان صالحا فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة، ولذلك ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه. صلى الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. لو لم يكن من شدة القبر إلا هذه الضغطة فكيف بغيرها؟ قال: وأما الأنبياء فلنعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم. أما السؤال قد جاء النص فيه، لأن السؤال عن الأنبياء ما جاء به فكيف يسألون عن أنفسهم، انتهى. أقول: قال بعضهم أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون، والحديث رد على هذا القول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، فلفظة فرج تدل على شدة، والله الموفق للصواب. وفي القبر فتنة وهي السؤال، ويستثنى منه واحد الأنبياء لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون عن أنفسهم، والفتنة تكون بهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة وفيه: فأما فتنة القبر فبتفتنون عني تسألون الحديث. اثنين: الشهيد. أخرج الإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ثلاثة: المرابط في سبيل الله. أخرج مسلم رحمه الله عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ويجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأخرج أبو داود رحمه الله عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويوم فتان القبر، وتعاد الروح إلى الجسد بعد الدفن. انتهينا. هذه مسألة سابقة، مسألة الضمة ثم مسألة الفتنة، لأن القبر له مسائل من حيث الإيمان: الإيمان بالضمة، الإيمان بالفتنة، الإيمان بالعذاب والنعيم. بعض أهل العلم يزيد المرابطين الصديقين، لأن الصديق أفضل رتبة من الشهيد، لكن ما عندنا نص، ما عندنا نص أن الصديق لا يفتن، إنما على الأولى، والله أعلم قد يكون الصديق أفضل، ومع ذلك في هذه المسألة لا يسلم، الله أعلم. وتعاد الروح إلى الجسد بعد الدفن، وأن السؤال واقع على المؤمن والكافر ويقع على الروح والجسد. أخرج البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرا عليهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول لهذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس، هذا الذي قاله قتادة قد جاء مرفوعا، قد جاء متصلا، مر معنا أمس، لكن في أي درس؟ أظن في درس الجامع الصحيح، أما في درس الجامع الصحيح أو في غيره، لكن درس الجامع الصحيح على أنه يفسح في قبره. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. خرجها مسلم مختصرة. وقال الحافظ بفتح: وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويعلم. وذهب ابن هبيرة وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عودة إلى الجسد. هؤلاء بعضهم أثبت المسألة للبدن فقط، وابن حزم وابن هبيرة الروح فقط، وأهل السنة قاطبة جمهورهم على أنه على الروح والجسد. وذهب الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من قعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، يعني هذا في شأن الحياة الدنيا، أما الآخرة الله أعلم بالغيب. ولا يمتنع عن الله عز وجل أن يرى أنه على حاله وهو يعذب وينعم أو ينعم، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، وإنما أتى اللفظ على ما قبله. والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا. وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء إلا ما شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث ثم ذهب إليه الجمهور انتهى. قال ابن حزم رحمه الله في شرح الطحاوية نقل عن ابن القيم: والشرع لا يأتي مما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير الأعادة المألوفة في الدنيا. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بعد ذكر حديث البراء الطويل، فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا يبين أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. سيأتي معنا أن للروح والبدن اتصالات، اتصال في الدنيا، اتصال في القبر، اتصال في الآخرة. وكان قال ابن القيم رحمه الله في الروح وكما هو في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام قالوا: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة في البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة. ثم ذكر أقوال طوائف من يثبتون عذاب القبر ومذاهبهم، فقالوا: هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الروح فقط من حزم وابن هبيرة، ثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها قول جماهير أهل السنة، الثالث أنه على البدن فقط قول الكرامية. ثم قال رحمه الله: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة. ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضلال، إلا أنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب انتهى بتصرف. فانظر مزيد ذلك في مجموع الفتاوى الرابع 84 و200. وكثير من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم وجعلهم أحوال الآخرة كأحوال الدنيا، وهذا غلط محض، بل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالكتاب والسنة. ولا تتكلم بكيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير المألوفة في الدنيا انتهى. شرح الطحاوية. وقال ابن القيم في الروح في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة الروح إلى الجسد على أن قوله ثم تعاد روحه إلى بدنه لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن والتعلق به، فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنه، وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغيرة في الأحكام، هذا الذي أشرت إليه قبله. الأول تعلقها به في بطن أمه، يعني يكون حي لكن ما ندري يحس أو ما يحس، لكن هل يعقل؟ لا شيء، ما عنده شيء. الثاني تعلقها بعد خروجه على وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها الالتفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل على ردها إليه وقت السلام المسلم، وهذا رد إعادة خاصة لا يجيب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا انتهى. لكن في الدنيا يكون إن هناك عذاب أو شدة تقع على البدن والروح تابع له، أما في القبر على الروح والبدن تابع لها، وفي القيامة عليهما على حد سواء. عذاب على الروح والبدن سواء، عذاب على نعيم على الروح والبدن سواء، هو أكمل ما يكون من اتصال الروح مع البدن. قال ابن القيم رحمه الله في الروح: أما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات هو مستحق للعذاب، لا له نصيب منه، قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. انتهى. قال الحافظ رحمه الله فتح الباري: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، وكون الغالب على الموت أن يقبر، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. انتهى. قال الصديق حسن خان رحمه الله: كما في الاعتقاد إن الله يلقي في الميت نوعا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة، وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسد حتى يتحرك الميت ويضطرب، والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون ونحن لا نشعر بهم. ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور ولا ينكرها. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كلامه حول عذاب الميت: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه، كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر هو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه أو إلى أجزاء إن أكلته السباع والحيتان انتهى. والحياة في القبر حياة برزخية حقيقية مختلفة عن الحياة الدنيا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم تحت شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يرى مقعديه من الجنة والنار فيراهما جميعا، يدل على أن رؤيته حقيقية بالعين. وعلى هذا فيحيى الميت في قبر حياة محققة بحيث يرى ويسمع ويتكلم، على هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غير ما موضع. لكن هل انتهى؟ هل يسمع الذين هم في الدنيا؟ ما يسمع، يسمع في شأنه البرزخي، يسمع في شأنه البرزخي. وأما مسألة إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة تعرض عليه السلام، وهذا لعل الله عز وجل جعل له إدراكا لهذا السلام ووصول الدعاء. قال عياض رحمه الله في إكمال المعلم: والذي يحمل سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموت في سائر حديث عذاب القبر وفتنته، والتي لا مدفع فيها، وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ويجيبون في الوقت الذي يريده الله تعالى. انتهى. وقال العلامة ابن ملك في مبارك الأزهار شرح مشارق الأنوار الجامع بين الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع قرعا عالهم إذا انصرفوا، في دلالة على حياة الميت في القبر، لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة. انتهى من الآية البينات في عدم سماع الأموات. ولي بحمد الله تعالى رسالة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كتبتها ردا على الرافض الحوثيين قبحهم الله ومن على شاكلتهم ممن لا يؤمنون بالغيب كما أمر الله تعالى. إلهنا بارك الله فيكم.